شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
وقد أخذنا بعض المقدمات التي ذكرها المصنف في مقدمته، وآخر ما ذكر الأحكام خمسة، وعرفنا أن المقصود بالأحكام يعني الأحكام التكليفية، يعني حكم الفعل الذي يفعله الإنسان، حكم الفعل الذي يفعله الإنسان. ذكر أن الأحكام خمسة: الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح، وعرفنا هذا في الدرس السابق. ثم قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال: ويجب على المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فإذن المكلف هو البالغ العاقل الذي يدرك الأشياء ويميز بينها. قال: أن يتعلم منه، يعني من هذا الفقه، يعني من هذا الفقه الذي هو بيان الحلال والحرام. قال: كل ما يحتاج إليه. نعم، لأن أحوال الناس تختلف، هناك مسائل مشتركة بين الناس كلهم، وهي ما أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس أو ما نهى الناس عنها. فالواجب على الإنسان أن يتعلم، أن يتعلم منه ما يحتاج إليه. مثلا الصلاة يتعلم أحكامها لزاما حتى تكون صلاته صحيحة، وإلا لو لم يتعلمها لعرض نفسه لأن ترد عليه صلاته، ومن ثم ترد عليه أو يرد عليه سائر عمله. كذلك الزكاة يتعلم ما يحتاج إليه، فمن عنده مال يبلغ نصابا عليه أن يتعلم أحكام هذه الزكاة. كذلك الصيام وهو واجب على كل مكلف، عليه أن يتعلم ما يصح به صومه. وكذلك الحج والعمرة، لمن استطاع إليهما سبيلا عليه أن يتعلم أحكامهما قبل أن يفعلهما. كذلك المعاملات من البيع والشراء والإجارة والشراكة وغيرها من المعاملات بين الخلق، عليه أن يتعلم ما هو الصحيح وما هو الخطأ مما يحتاج إليه. فإن كان تاجرا يبيع ويشتري، عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء ويتعلم القواعد المنظمة لذلك حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الحرام. كذلك قال: وغيرها، وغيرها من أحكام الأسرة، من النكاح والطلاق وما يصح به النكاح وما يصح به الطلاق وما يصح به الفراق. كذلك الواجبات الأخرى من بر الوالدين والتعامل معهما والتربية الأولاد والعمل لذلك، يتعلم منه ما يقوم به هذا الواجب، وغير ذلك من أحكام اليوم والليلة مما يمر على الإنسان. قال: كل ما يحتاج إليه، لأن بعض الأشياء لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها. فالإنسان العادي مثلا لا يحتاج إلى أن يعرف العلاقات بين الدول وكيف تكون علاقة الدول الإسلامية بعضها مع بعض أو مع غيرها، هذا لا يحتاج إليه هو. لكن الذي يعمل هذا العمل ويكون له صلة بذلك، عليه أن يتعلم الأحكام المنظمة لذلك. كذلك حكم أحكام القضاء لا يتعلمها إلا القاضي، لا يتعلمها كل واحد من الناس، فلا تجب على كل واحد من الناس. كذلك أحكام الحدود والقصاص والعقوبات بإجمال، لا يتعلمها إلا من يحتاج إلى ذلك، أن يكون قاضيا أو واليا ونحو ذلك. إذن قال: كل ما يحتاج إليه، لأن هناك من الأحكام ما لا يحتاج إليها، لكن تعلم ذلك لطالب العلم كما عرفنا أن ذلك من أفضل الأعمال، أن ذلك من أفضل الأعمال. لذلك جاء في الحديث قال: قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعرفنا أن الفقه في الدين يشمل الفقه في العقائد، ويشمل الفقه في الفروع والأحكام، ويشمل الفقه في الأخلاق والسلوك، ويشمل الفقه في أمور الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل الفقه في بقية أحكام الشريعة، كما يشمل بذلك تعلم التفسير وتعلم الحديث وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه وغيرها من العلوم، كما يشمل علوم العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي. وهذا الحديث طبعا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذه مقدمة ذكرها المصنف مدخل لهذا الكتاب. قال بعد ذلك: كتاب الطهارة. يبتدئ المصنفون دائما في الفروع بكتاب الطهارة، ولم يبدأوا بالركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يبدأون بالصلاة، ولكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة فيبدأون بالطهارة، فهي شرط تقدم الصلاة، بمعنى أنها تفعل الطهارة قبل الصلاة. ولذلك يذكر المصنفون في الفقه الطهارة قبل الصلاة، فلذلك بدأ المصنف بكتاب الطهارة. وكلمة كتاب هي مصدر للفعل الماضي كتب، يقولون في العربية كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا، فكتاب مصدر للفعل الماضي كتب. والكتب هو الجمع والضم، الكتب هو الجمع والضم، ولذلك سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض، لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض. وسمي الكتاب كتابا لاجتماع صفحاته وأوراقه. ثم استعير داخل التأليف فيقال كتاب الطهارة، فإن كان في الفقه يعني المسائل التي يتحدث فيها المصنف عن الطهارة جمعها في مكان واحد، وإن كان في الحديث يقال كتاب الطهارة فمعناه أن الأحاديث التي تتحدث عن الطهارة. قال: كتاب الطهارة. وكتاب خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب. ويجوز على وجه مرجوح أن نقول كتاب، أن نقول كتاب، وعلى تقدير محذوف أن يكون مفعولا لفعل محذوف، يعني أقرأ كتاب الطهارة، أقرأ كتاب الطهارة. وكتاب مضاف والطهارة مضاف إليه. والطهارة من حيث المعنى هي في الأصل اللغوي النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة، هي في الأصل اللغوي النظافة والنزاهة. أما في الاصطلاح الشرعي فهي النظافة والتطهر من الأحداث والنجاسات، التطهر أو التنزه من الأحداث والنجاسات. والأحداث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. وسمي حدثا أصغر أو أكبر، وذلك راجع إلى نوعية التطهر، إلى نوعية التطهر. فالحدث الأصغر هو الذي لا يحتاج إلا إلى وضوء، هو الذي لا يحتاج إلا إلى وضوء. أما الحدث الأكبر فهو يحتاج إلى أكبر من الوضوء، وهو الغسل، فيحتاج إلى أكبر من الوضوء وهو الغسل. فإذا التطهر من الأحداث، الأحداث هو الحدث، هو هما حدثان: حدث أصغر وحدث أكبر. أما النوع الثاني وهو التطهر من النجاسات، سائر النجاسات الذي حددت في الشرع، الذي حددت في الشرع. فالطهارة تشمل الطهارة من الحدث وإزالة النجاسة. المصنف رحمه الله خالف عادة المصنفين، ولذلك جعل مقدمة عن بيان أركان الإسلام حتى يعرف المبتدئ في طلب العلم كيف بدأ بكتاب الطهارة، حتى يعرف كيف بدأ بكتاب الطهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم. بدأ به المصنف رحمه الله ليخبر بأن بداية التعلم تبدأ من بداية أركان الإسلام، من بداية تعلم أركان الإسلام. فهو سيتكلم عن الشهادتين لكن باختصار، لأن مظنة التطويل والبيان كتب العقيدة، فكتب العقيدة هي بيان لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك خالف المصنف عادة المصنفين في الفقه بأنهم يصنفون ابتداء كتاب الطهارة ثم يدخلون في الفروع، لكن المصنف ذكر هذه المقدمة أو التمهيد للدخول في كتاب الطهارة. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله هي علم العبد واعتقاده والتزامه. إذا ذكر ثلاثة أشياء، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة ماذا تقتضي؟ قال: علم العبد، لابد أن يعلم ويعتقد. مع علمه قد يعلم عن شيء لكن لا يعتقد. والتزامه، يعني التزامه بهذا الاعتقاد، بمعنى تطبيقه له، بمعنى تطبيقه له. ماذا يعلم وماذا يعتقد وماذا يلتزم؟ قال: أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، أو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني يعلم العبد، هذه الشهادة تقتضي أن يعلم العبد علم اليقين ويعتقد في داخل قلبه. لا يعلم ولا يعتقد كثير الذين يعلمون لكن يعتقدون خلافه، مثل كثير من الكفار. وأيضا لابد أن يصحب ذلك تطبيق عملي في حياة الإنسان. يعلم أن لا إله إلا الله ويذهب إلى السحرة، هذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. يعلم أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو غير الله، أو هو يستغيث بغير الله، أو يحكم في شؤونه كلها غير الله سبحانه وتعالى، فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تعني علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. ثم قال: أكد ذلك، لا شريك له. قد يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى ويستحق العبادة، ويقول العبد أن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يشرك معه غيره. قال: لا شريك له، لا شريك له، شركا واضحا كما بينا سابقا، أو شركا خفيا، أو شركا خفيا. لذلك على العبد أن يحقق شهادة لا إله إلا الله بهذا العلم والاعتقاد والتطبيق. قال: إذا كان كذلك، إذا كان كذلك يعني علم العبد واعتقد والتزم التطبيق، فحينئذ قال: يوجب عليه إخلاص جميع الدين لله سبحانه وتعالى. الإخلاص عرفنا معناه سابقا، وهو أن يجعل هذا العمل لله وحده لا شريك له، أن يجعل هذا العمل لله وحده لا شريك له، فيتوجه في عبوديته كلها لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيجب عليه الإخلاص لله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى العبد أن يخلص هذه العبادة لله جل وعلا. قال: ليس هذا في القلب فحسب، وإنما في القلب وفي الظاهر. قال: وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده لا شريك له جل وعلا، سواء ما يعتقد العبد في الداخل، في داخل قلبه التوكل، الرغب، الرهب، الخشوع، الخضوع، الذل، كل هذا لله سبحانه وتعالى، الخوف، الرجاء، هذه عبادات قلبية، هذه عبادات في الباطن يخلصها العبد لله جل وعلا، كما يخلص العبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من الأعمال الأخرى، سواء كانت أعمالا واجبة أو أعمالا مستحبة، فيجب أن يخلصها لله جل وعلا. قال: وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. لو أشرك عملا واحدا مع الله سبحانه وتعالى لخرج من الدين كله، لخرج من الدين كله. فلو قال: أنا أصلي لله وأزكي لله وأحج لله، ولكن دعا قبرا أو دعا وليا مع الله سبحانه وتعالى، أو سجد لصنم ولو سجدة واحدة ولم يتب منها، فهذا لم ينفعه عمله كله، فالله لا يقبل العمل إذا أشرك معه غيره. فيجب أن يخلص العمل كله، ولذلك قال: وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، فيخلصها لله جل وعلا. ثم قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. فأصل الدين واحد منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، أصل الدين واحد، والخلاف بين الأديان إنما هو في الفروع، إنما هو في الفروع. أما أصل العبودية لله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد أبعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأصل العبادة بأن يخلص لله جل وعلا وحده لا شريك له، هذا في جميع الديانات، وآخرها ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه أصل الديانات، شهادة أن لا إله إلا الله، و لآخر الأمم شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك قال: وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. إذن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي أن يعتقد العبد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه جل وعلا، ومرسل لجميع الثقلين الإنس والجن، ومرسل لجميع الثقلين الإنس والجن، فليس رسولا إلى الإنس فحسب، وإنما حتى إلى الجن. وأرسل إليهم بشيرا ونذيرا، يبشرهم وينذرهم ويدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي الاعتقاد بهذه المهمة، تقتضي الاعتقاد بهذه المهمة، كما تقتضي تصديق خبره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، سواء بما أخبر بما أنزل الله عليه في القرآن بأخبار سابقة كأخبار المرسلين والقصص الماضية، أو أخبار لاحقة سترد بأن القيامة ستقوم وأن للساعة علامات وأن الإنسان سيموت وأنه سيحصل كذا وكذا إلى آخر ذلك، تقتضي شهادة أن محمد رسول الله تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، سواء ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة الصحيحة وتقتضي امتثال أمره، امتثال ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فإذا قال العبد أشهد أن محمد رسول الله عليه أن يمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لقوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى العبد أن يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام. فإذا مما تقتضي شهادة أن محمدا رسول الله امتثال الأوامر، امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام. وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بصياغ كثيرة في كتابه، سواء في الأمر كما سبق في الآية السابقة أو بالأمر بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جاءت بآيات في آيات عديدة. كما جاء أيضا التحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فإذا بيّن الله سبحانه وتعالى التحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام، كذلك اجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام، سواء عن طريقه الذي ورد عن طريقه في القرآن الكريم أو جاء في السنة الصحيحة، جاء في السنة الصحيحة بأن يجتنب العبد ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. مما هو أن ذلك، وأنه قال المصنف رحمه الله أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، على العبد أن يعتقد ذلك، لا كما يقول بعض الناس والله الأديان ثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام هي أديان كلها جاءت من عند الله، على العبد أن ينتقي ما يصلح له منها ويفعلها كما يقول بهذا البعض، بل يكفر بهذا أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وبطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن من خالف هذا وجعل غيره مصدرا للطاعة أو مصدرا للسعادة فهذا انحرف عن الطريق المستقيم وشقي في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى ختم به الأنبياء والمرسلين وجعل الناس متعبدين بطاعته عليه الصلاة والسلام. قال وأنه يجب تقديم محبته بلا شك، لأنه هو الذي كان عن طريقه سعادة البشرية كلها، فالذي أسعدك في الدنيا والآخرة كان سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة، لا شك أن محبته مقدمة على جميع المحاب. قال وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، كما جاء في الحديث الصحيح ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر لا تكون كذلك حتى من نفسك، قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فيجب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على جميع المحاب كلها، وتكون بعد محبة الله جل وعلا حتى محبة النفس، ولذلك ترخص النفس، وقد أرخص الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مما تقتضي شهادة أن محمد رسول الله محبته عليه الصلاة والسلام. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وهذا مما تقتضيه أيضا هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله أنه أيد بمعجزات، وأعظمها القرآن الكريم الذي أعجب فصحاء العرب في قمة وقت الفصاحة والبلاغة، وتحداهم الله جل وعلا. وأعظم مجال للتحدي والإعجاز في القرآن الكريم أنه كتاب هداية وإرشاد، لا كما يقال من العلوم أنه اكتشف كذا واكتشف كذا، هذا لا بأس به إذا كان صحيحا، هذا لا بأس به إذا كان صحيحا، لكن أعظم إعجاز هو أنه كتاب هداية وهداية وإرشاد. يؤمن الكافر ولو كان غير عربي أحيانا بسماعه لآية أو بمعرفته حقيقة من الحقائق الواردة في القرآن. فمما تقتضي شهادة أن محمد رسول الله هو الإيمان بما أيده الله به من معجزات، ومنها ما ورد في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشق القمر في عهده عليه الصلاة والسلام قسمين، فهذا من المعجزات. ومن المعجزات ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما جرى في المستقبل، مثل ما أخبر به أخبر به من سراقة لما لحقه وهو مهاجر إلى المدينة أنه يلبس سواري كسرى، وقد لبس سواري كسرى، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، لأن الله شهد له بذلك. فمما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله أن يؤمن العبد بما جبل الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من العلوم الكاملة لسعادة الخلق، وكذلك الأخلاق العالية، فالله جل وعلا شهد له بذلك: إنك لعلى خلق عظيم. وكذلك بما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، بلا شك أن الله الذي أراد من الناس أن يؤمنوا بهذا الدين فقد أكمله وأصلح وجعله هو الأصلح للبشرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا نعمة ولا سعادة ولا صلاح للبشرية إلا بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكتمل مصالحهم ولا يسعدون إلا بالعمل بهذا الدين الذي أكمله الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي رضيه الله جل وعلا هل يسعد البشر بمخالفتهم لما رضيه الله سبحانه وتعالى؟ كلا. ثم قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم، كما سبق الآن بيانه، بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. لماذا؟ لأنه اشتمل على الأخبار، اشتمل على الأوامر، اشتمل على النواهي الذي بها سعادة البشرية كلها. لذلك قال: والله أعلم. فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي هذه الأمور التي ذكرها، وهي الإيمان به عليه الصلاة والسلام، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، التصديق بأخباره، الإيمان بما جاء به من معجزات، الإيمان بأن سعادة البشرية كل أفرادا وجماعات ودولا لا تكون إلا بمقتضى هذه الشهادة، كذلك التزام هذا العمل في حياة الإنسان العملية الفردية والأسرية والجماعية وغيرها. ثم من مقتضى الإيمان به ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله نشر هذه السنة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام والدفاع عنها بما يستطيع الإنسان، ففي ذلك خير عظيم. نعم، هنا انتهى المصنف من كتاب من المقدمة في كتاب الطهارة، بدأ في فصل في باب المياه. في باب المياه، لأن مادة الطهارة إما أن تكون الماء وإما أن يكون التراب. مادة الطهارة إما أن يكون الماء وإما أن يكون التراب. لذلك يبدأ المصنفون في بيان المياه، يعني ما هو الماء الذي يتطهر به وما هو الماء الذي لا يصلح للتطهر. وبما أن الصلاة تحتاج إلى طهارة والطهارة لا تكون إلا بالماء، فبدأ به المصنف فقال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، وستأتي بيان هذه الشروط في مقدمة الصلاة. قال: فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهارة إما أن تكون من الحدث الأكبر وتسمى الغسل، وإما أن تكون من الحدث الأصغر ويسمى الوضوء. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. لو كان إنسان صلى بدون وضوء هل تصح صلاته؟ لا. لو كان عليه جنابة، أو امرأة طهرت من الحيض ولم تغتسل، أو من النفاس ولم تغتسل، هل تصح صلاتها؟ لا. إذا كان في ثوب الإنسان نجاسة ويعلم عنها، أو في غترته أو في فنيلته أو في حذائه وهو يعلم، هل تصح صلاته؟ لا تصح، إلا إذا نزع هذه النجاسة أو طهر ثوبه منها. إذا لا تصح الصلاة إلا بالتطهر من الأحداث والنجاسات، إلا بالتطهر من الأحداث والنجاسات. قال: والطهارة نوعان. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، والثاني بالتراب، وسيأتي في باب التيمم. لكن ذكر المصنف الأول وبين لما ذكر هو أولا، قال: وهو الأصل، لأن استعمال التراب لا يصح إلا حال فقدان استعمال الماء، حال فقدان الماء أو العجز عن استعماله. لا يصح التطهر بالنوع الثاني بالتراب إلا حال فقدان الماء أو حال العجز عن استعماله. حال الفقدان واضح، لكن حال العجز عن استعماله كأن يكون مثلا مريض لا يستطيع التطهر بالماء، أو في يديه أو رجليه جروح مثلا، أو يكون مربط في المستشفى على سريره وليس عنده من يوضيه مثلا، فلا يستطيع أن يتطهر. فإذا حال العجز عن استعماله، قد يكون الماء موجود لكن يعجز عن استعماله، فإذا الطهارة بالماء هي الأصل، إلا إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء فيلجأ إلى النوع الثاني الذي يأتي بيانه في دروس لاحقة إن شاء الله. قال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء. هنا سيبين ما هو الماء الذي يتطهر به، سيبين المصنف الماء الذي يتطهر به. قال: فكل ماء نزل من السماء، يعني المطر، أو نبع من الأرض، نبع من الأرض البحار، الآبار، الأنهار، هذه كلها نابعة من الأرض، العيون، هذه كلها مادة للتطهر، فهو طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. كل ما نزل من السماء، مياه الأمطار، أو نبع من الأرض مثل العيون، الأنهار، البحار، الآبار، كلها قال فهو طهور، طهور يعني مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال: يطهر من الأحداث والأخباث. فالذي يصح في الوضوء هو الماء الذي ذكر هذه المياه، كذلك الذي يصح التطهر من الأخباث من النجاسات سواء في البدن أو في الثوب أو غيرها، هذه المياه.